بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اليوم أيها الأخوة الكرام نشرع إن شاء الله في كتاب في باب زكاة النقدين، وكان معنا واجب من قبل، صحيح؟ كان معنا واجب حلت الواجب شيخ مصعب. طيب من حل الواجب مشايخنا؟ أحمد حلت، عبد الرحمن. طيب نأخذ مسألة ومسألة ونأخذ الجواب عليها. مسألة لأحمد، نعم، 1650 من الإبل، بقر ولا إبل؟ أول واحدة من الإبل. ما جاوبتها، ما حليت أحمد الواجب أنت. الله يهديك أحمد. كنا عند الشيخ الزلباني، قلت كان يطردنا من الدرس إذا ما أتينا بالواجب. كان درسنا، ما ذكرت لكم هذا، كنا ندرس الفرائض مع الشيخ محمد سعيد الزلباني في المسجد النبوي، يمكن ترونه إذا ذهبتوا المسجد النبوي. الشيخ محمد الآن كبر، صلى الله تعالى أن يجزعنا خير الجزاء، وعدد من تلاميذه يقومون بالدرس مكان الشيخ. الشيخ لا يدرس إلا الفرائض، وكانت حلقته في المسجد العثماني القديم، يدرس بعد الفجر وبعد المغرب، ويأخذ في كل درس 300 طلاب فقط، والدرس 10 دقائق إلى ربع ساعة، فيعطيهم بيتين من الرحبية ثم يعطيهم 12 مسألة واجب في أول الدرس. ويشترط عليك إذا تركت الواجب ما حليت الواجب ما لك درس. وإذا سألك سؤالا، السلام عليكم وبركاته، هلا الشيخ حياك الله، جزاك الله خير. وإذا سألك سؤالا أثناء الدرس في ولو كنتم في باب التعصيب مثلا عن فرض من الفروض وعن شروط استحقاق الإرث لهذا للوارث ولم تجب، يسأل الثاني، إن لم يجب الجميع طردنا من الدرس. لكن حقيقة طريقة أفادت، الشيخ إذا درست معه الرحبية تضبط معه الرحبية، لأنك تحمل هم الإجابة والجواب. ثم توسعت حلقة الشيخ، كان الشيخ يأخذ بين المغرب والعشاء 3 دروس، 3 حلقات، حلقة ربع ساعة ثم حلقة ثم حلقة ثالثة، وتنتهي درس العشاء المغرب ومثله درس الفجر. وبعد ذلك الحلقة كبرت، وأصبح الشيخ عنده من تلاميذي من يدرس، والآن الشيخ مشرف فقط على الحلق، وعاد من التلاميذ يدرسون على هذه الطريقة. فنطرد أحمد اليوم شيخ ولا لا؟ اليوم تشفعوا له؟ طيب ما هي بس لا، احنا بدنا نختبرهم شيخ الحين ونشوف من حل الواجب. شيخ أنور، ها شيخ عبد الرحمن، 30 حقة، 33 يكون في نضرب 30 في 50 كم يكون؟ 1500 و350 فيكون 1650. ممتاز. المسألة الأخرى ما هي؟ 2412. من أجاب؟ أنا ما أريد أحد يجيب الآن، أنا أريد أحد في البيت يعني أجاب وجاهز الحين. ها شيخ تفضل. يعني كم من الإبل؟ هذا من الإبل، ها؟ كم فيها زكاة؟ كثير يا شيخ، وفي كل 50 حقة. ها مشايخ، حل الواجب في البيت يا باشمهندس ولا هنا؟ لا هنا ما نقبل. اذا الواجب يرحل ان شاء الله للدرس القادم ان شاء الله. نعم للدرس القادم ان شاء الله. هو ما في الا الشيخ عبد الرحمن، وجزاه الله خير، واعطي الشيخ عبد الرحمن يقرا اليوم ان شاء الله. أعطاه الرحمن أحمد يقرأ بسم الله. جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن اليوم، في عبد الله الصواط اعتذر عن الدرس لكن قال ارسل الواجب، يقول ارسل الواجب معك. طيب لا اذا ما احد اجاب على الواجب الا لا عبد الرحمن جزاه الله خير والا عبد الله الصواط. نعم طيب ابشر 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 يا شيخ عبد الرحمن ابشر. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين: باب زكاة الأثمان، وهي نوعان ذهب وفضة. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا فيجب فيه نصف مثقال، فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوهما. فأما المعد للكراء أو للدخار أو المحرم ففيه الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب زكاة الأثمان. باب زكاة الأثمان، والمقصود بالأثمان الذهب والفضة. وألحق العلماء رحمهم الله بالذهب والفضة ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية ونحوها. فزكاة الأثمان المقصود به باب زكاة الذهب والفضة، وهذا هو النوع الثالث من الأموال الزكوية. فالأول بهيمة الأنعام، والثاني الخارج من الأرض، والثالث باب زكاة الأثمان. والأثمان هما الذهب والفضة وما يلحق بهما. قال رحمه الله: وهي نوعان، أي الأثمان نوعان، الأول الذهب والثاني الفضة، ويلحق بهما كما قلنا الأوراق النقدية لأنها تقوم مقام الأثمان، وكما قيل يمهر بها النساء ويشترى بها الخسيس والنفيس. فهذه الأوراق النقدية تقوم عند العلماء رحمهم الله مقام الذهب والفضة. فما الواجب بالذهب والفضة، ومتى تجب الزكاة في الذهب والفضة؟ قال رحمه الله: ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. فنصاب الفضة أن تبلغ الفضة 200 درهم. قال: فإذا بلغت 200 درهم يجب فيها 5 دراهم. هذا هو مقدار الذي يخرج من الفضة إذا بلغت 200 درهم. ومئتا درهم هي زينة، أي هذه 200 درهم من حيث العدد، من حيث الوزن هي 5 أواق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق زكاة. وهذه الزكاة تجب في الفضة إذا بلغت من حيث الميزان 5 أواق، ومن حيث العدد إذا كانت دراهم مضروبة فإنها 200 درهم. والفضة نصابها الحديث فيه أصح من الحديث في الذهب، وقد جاء في الصحيح أيضا وفي الرقة 1/4 العشر. فما وجب في مقدار نصاب الفضة من حيث النصاب، من حيث النصاب، فهو في الفضة أصح. وأما وجوب الزكاة في الذهب والفضة من حيث الأصل فهو محل إجماع، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، فجاء الوعيد في كنز الذهب والفضة، ويجب إخراج الزكاة من الذهب والفضة بالاتفاق، لكن نصاب الفضة ثابت بالنص والإجماع. وأما نصاب الذهب فإن الأحاديث فيه ضعيفة، إلا أن العلماء رحمهم الله اتفقوا على نصاب الذهب. فنصاب الذهب قال: ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، ونصاب الذهب 20 مثقالا. واليوم لا يتعامل الناس من حيث البيع والشراء بالدراهم والدنانير، إنما يتعاملوا بالأوراق النقدية، فاحتاجوا أن يقدروا الواجب أن يقدروا النصاب بنصاب الذهب والفضة، فحتى تعرف هل تجب عليك الزكاة. يجب عليك أن تعلم ما نصاب الزكاة في الذهب والفضة. فنصاب الزكاة في الذهب قلنا في الفضة 5 أواق، وحررها العلماء رحمهم الله في الوزن على اختلاف يسير في التقدير، على اختلاف يسير أقول في التقدير في الميزان بينهم. والسبب في الخلاف في تقدير وزن هذه المثقال بالنسبة للذهب، وبالنسبة للفضة بتقدير وزن ما كان في الدرهم من حيث الوزن للعدد. لكن المشهور عند العلماء أن نصاب الفضة بالوزن 595، وهذا المحرر عندنا هنا في البلد 595 جراما. إذا ملك المرء من الفضة ما وزنه 595 جرام وجبت عليه الزكاة. وأما الذهب قال حتى يبلغ 20 مثقالا. المثقال في الأصل هو اختلف في تقديره بالوزن، وفي اختلاف تقديره بالوزن خلاف عند أهل العلم. فإذا اعتبرنا المثقال الواحد 4 جرامات وربع، فيكون المجموع كم؟ ضربنا 4 جرام وربع في 20 فيكون 85 يكون نصاب الذهب، يكون نصاب الذهب 85 جراما. وهذا التقدير هو التقدير المشهور المتداول، وقدره بعضهم بأكثر من ذلك إلى 90 جرام، وقدر بأقل. وكل هذا التقدير هو مبني على اختلاف وزن، على اختلاف اعتباري المثقال في الوزن المعاصر. والذهب والفضة أصل تفرع عنهما وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، فالذي يملك ريالات ورقية تجب عليه الزكاة إذا بلغت الريالات نصابا. لكن كيف يعرف أن هذه الريالات بلغت النصاب؟ قال علماء رحمهم الله إذا بلغت نصاب ذهب أو فضة، وهذا هو القول الذي عليه الأكثرون. وقيل بل المقدر والمعتبر في وجوب الزكاة هو نصاب الذهب، لأن الذهب في الأغلب ثابت لا يتذبذب وهو الأصل. والذي عليه الأكثرون هو أن من ملك أوراقا نقدية بلغت نصاب ذهب أو فضة وجبت عليه الزكاة، نظرا لتغليب حظ الفقراء. فإذا ملك الأقل منهما فهو مالك للنصاب، فالأقل الذين رأوا المعيار بالذهب رأوا نظروا إلى المالك والنظر في مواساته، وأنه لا يؤخذ منه مال إلا بعد غناه. والذين قدروه بالأقل غلبوا حظ من الفقراء، وقالوا بأن هذه الأوراق النقدية هي بدل عن النقدين، فإذا بلغت الأوراق النقدية نصاب أحد النقدين فإنها وجبت فيها الزكاة. وهذا ظاهر، الأوراق النقدية هي قائمة مقام الذهب وماذا؟ والفضة. فإذا بلغت هذه الأوراق النقدية نصاب ذهب أو نصاب فضة فقد وجبت ماذا؟ الزكاة. فإذا قلنا بأن نصاب الفضة 595 جرام، وجرام الواحد من الفضة بريال، إذن كم يكون نصاب الأوراق النقدية؟ 595 ريال. وإذا كان جرام الفضة بريالين فنضرب 595 في 2 فيكون المجموع 1000 وقريب من 1200، يعني قريب من 1200. وإذا قلنا اليوم جرام الذهب ب100 ريال فرضا، ب100 ريال، وقلنا نحن بأن الوزن المعتبر في الذهب 85 جرام، فإذا كان نصاب الذهب 85 جراما، إذا من ملك كم؟ 8500 ريال ملك نصاب ذهب. إذن الحظ الفقراء هو اعتبار النصاب بنصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ نصاب الفضة. وإذا ملك المرء وراء أوراقا نقدية تبلغ نصاب فضة أو نصاب ذهب باعتبار الأقل منهما وجبت عليه الزكاة. قال رحمه الله: قال فيجب فيه نصف مثقال، هذا في الذهب، من العشرين يجب نصف المثقال، ومن المائتي درهم تجب خمسة دراهم، وهذا في النسبة هو ربع العشر، وهذا هو ربع العشر أي 2.5%. لو أردنا أن نرتب الزكاة في الأموال الزكوية لوجدنا أن الأوراق النقدية 2.5%، والمعدن
على حسب
المعدن، لا غير الركاز، المعدن 2.5%. طيب، والذي سقي بكلفة من الحبوب الثمار كم بالنسبة؟ كم؟ 5%. طيب، والذي سقي بغير كلفة 10%، والركاز 20%. لاحظتم كلما قلت الكلفة زاد مقدار الزكاة، والنقد يخرج منه 2 ويخرج من النقدين بمقدار 2.5%، وهو حاصل القسمة على 40. فكل ما عند كان لديك من المال تقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. فإذا كان لدى المرء 1000 ريال وكانت وقلنا قد بلغت النصاب، يقسم 1000 على 40، فالصفر مع الصفر تبقى 100 تقسيم 4، فيكون المقدار الزكاة الواجبة 25 ريالا. إذا ملك 10,000 ريال يكون المقدار الواجب 250، وهكذا. قال رحمه الله: فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. وهذه المسألة صحيحة، الذهب قد يكون خالصا وقد يكون مغشوشا. واليوم إذا ذهبتم إلى محلات الذهب عيار 21 وعيار 24 وعيار 18، هذا الاختلاف باختلاف نسبة الغش في الذهب. فإذا وضع مع الذهب نحاس أعلى قل المعيار العيار فيكون نصاب 18، وإذا وضع الغش كان أقل كان عيار 21. فإذا كان لدى المرء ذهب، وسنأتي زكاة الحلي لكن حتى نوضح المثال، إذا كان لديه ذهب من عيار 21 وقدره أو خلينا نقول عيار 18 وقدره 100 جرام من عيار 18، قلنا نحن بأن نصاب الزكاة في الذهب كم جرام؟ 85 جراما. إذا 100 جرام وصلت ولا ما وصلت النصاب؟ بلغت النصاب إذا كان غير مغشوش، لكن إذا كان مغشوشا ينبغي أن يصفى من الغش. فكيف نحسب هل 100 جرام عيار 18 بلغت النصاب؟ ننظر بنسبة الغش الذي فيه، فنضرب 100 ب18 ونقسمها على 24. 100 ضرب 18 على 24، وإذا كان الذهب عيار 21 نضرب 100 ب21 قسمة 24. فإذا ضربنا 100 ب18 وقسمناه على 24 يكون القدر في السبعينات، 75 جرام أو نحو من ذلك. إذا 75 جرام بلغت النصاب أو لم تبلغ النصاب؟ لم تبلغ النصاب. فالمرأة إذا كان لديها ذهب 100 جرام هي تقرأ وتسمع أن 85 جرام من الذهب بلغت النصاب، لكن عندما تصفيه من الغش تعلم أن الذهب الذي عندها لم يبلغ ماذا؟ النصاب. وإذا كان لدى المرأة أو لدى ذهب 100 جرام من الذهب عيار 21 فنضرب 100 ب21 تقسيم 24 فيكون الناتج 87 تقريبا. 87 بلغت النصاب أو لم تبلغ النصاب؟ بلغت النصاب. إذن إذا أردت أن تعرف هل الذهب بلغ النصاب أو لا تصفيه من الغش، وهكذا الفضة. ننتهي وابشرش نبتهي بس. قال رحمه الله: فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم القدر ذلك. يقول رحمه الله: إن شك المرء بمقدار الغش، ما عنده يقين هل الغش هذا نسبته كثيرة أم قليلة، له خياران: إما أن يخرج الزكاة بما يستبر به لذمته فيعتبر هذا الذهب غير مغشوش، وهنا يكون أخرج بيقين أو لم يخرج بيقين، أخرجه بيقين. وإما أن يقوم بسبكها ويقوم بالسبك، وهذا بأن يصفي الذهب مما خلط فيه والغش الذي معه. ممكن أضرب اليوم مثالا بالحلية التي فيها فصوص، الفصوص لا تجب فيها الزكاة، إنما الزكاة في الحلي، ومعلوم أن هذه الفصوص لها نسبة من الوزن، فإذا كان لدى المرأة ذهب وفيها فصوص لا تدري ما نسبة هذه الفصوص من الوزن، نقول لها إما أن تفصليها وتعلمي قدر الذهب من وزن الفصوص، وإما أن تخرجي الذهب الذي زينة الذهب الذي عندك بفصوصه، لتكوني بذلك قد استبرأت لذمتك وأخرجت الزكاة بيقين. وهذا أظن لا إشكال فيه، في إشكال مشايخ هذا لا إشكال فيه، لكن المصنف رحمه الله قال بأن كل أمثلتنا هذه هي أمثلة للتدريب، وإلا فإنه لا زكاة في الحلي، إذ قال رحمه الله: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. فأفادنا رحمه الله أن الحلي لا زكاة فيه لكن بشروط. الأول قال: لا زكاة في الحلي المباح، أن يكون مباحا، فإن كانت الحلي غير مباحة فإن الزكاة واجبة فيها، كأن تكون هذه الحلي مما يتحلى به الرجل، معلوم أن الرجل لا يحل له أن يتحلى بالذهب. وكذلك إن كانت الحلي للمرأة لكن على هيئة صور تصاوير، يكون لديها ثعبان حزام، أو يكون لديها قلائد وساوير على هيئة ذوات الأرواح، هذه الاستعمال يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. فإذا كان استعمالها محرما فإنها تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة لا تجب في الحلي المباح المعد للاستعمال. إذا الشرط الثاني لعدم وجوب الزكاة أن تكون الحلي معد ماذا؟ للاستعمال. ولاحظوا ما قال مستعمل، قال معد للاستعمال. فجسد بعض النسوة تقول: عندي ذهب لا ألبسه إلا في العيد وفي الزواجات والمناسبات، فهي ترى أن استعمالها له قليل، بناء عليه تقول: هذا الذهب هل هو مستعمل أو ليس مستعملا؟ نقولها نحن: ليس الضابط أن يكون مستعملا، إنما الضابط أن يكون معدا للاستعمال. فهذه المرأة التي تلبسه في العيد وفي المناسبات هي معدته للاستعمال وليس معدا للاستعمال، معد للاستعمال. إذن هذا الثاني. الثالث قال رحمه الله: والعارية. إذا قد المرأة، هذا للتخيير يعني، معد للاستعمال والعارية. إذا كانت المرأة لا تستعمله، أو هل هو للتخيير أو هو للشرطية؟ عندكم أو ولا و؟ و. وهذا حقيقة فقه صحيح من الشيخ. عندما نقول للمرأة: لا زكاة عليك في الحلي، لكن أيتها المرأة عليك واجب آخر في الحلي وهو العارية، إن في المال حق، إن في المال حقا واجب غير الزكاة، وهذا الحق الواجب هو العارية. فالمرأة لا يجب عليها أن تزكي حليها، لكن عليها عارية في الحلي تعطيه لمن احتاجت إذا أمنت عدم ضياعه والتلف. فإذا جاءتها جارة لها فرح، لها مناسبة، أو تحتاج أن تتزين بالحلي، فإن زكاة الحلي عاريته، زكاة الحلي عاريته. فإذا كانت المرأة الذهب الذي عندها هو من الحلي المباح المعد للاستعمال والذي لا تمنع عاريته فإن هذه المرأة لا تجب عليها الزكاة. فإن كان الذهب غير مباح أو كان غير معد للاستعمال كان يكون لدى المرأة حلي مكسر، هل هذا المكسر معد للاستعمال؟ لا، مكسر مكسور لا يلبس، إنما هي تركته عندها الكنز حتى إذا احتاجت تبيعه، أو عندها يهدى للمرأة قدر من الذهب لا تستعمله، هي لا ليس لها برائق لكنها لا تبيعه، تتركه لوقت الحاجة، هذا معد للاستعمال أو معد للكنز، كنز للدخار هذا تجب فيه الزكاة. أو كانت المرأة لا تعطي العارية، إذا طلب منها الذهب لا تقوم بعاريته، حقيقة هذه تركت الواجب الذي وجب عليها في الزكاة. لكن الفقهاء يقولون العارية لا 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 أرى أنهم يتفقون على وجوبها، وإن كان القول بوجوب عارية الذهب متجه، بل إن كل من استغنى عن مال له واحتاج أخوه لهذا المال وجب عليه أن يبذله له إن لم يكن عليه مضرة، والمرأة لا مضرة عليها أن تؤتي أختها من حليها لتتزين به وتستعيره منها. قال رحمه الله: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. وهذا القول هو مذهب الحنابلة والشافعية كذلك، وهو مذهب أيضا المالكية، وخالف في هذه المسألة الحنفية رحمهم الله فقالوا بوجوب الزكاة في الحلي. ولا يعلم القول بوجوب الزكاة عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يحفظ القول بوجوب الزكاة عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس محفوظا، وإنما جاء وجوب الزكاة قالت به الحنفية، وأيضا أخذ به ابن حزم من الظاهرية، وإلا فإن الحنابلة من الإمام رحمه الله وكذلك المقادسة وأيضا آل تيمية وآل مفلح وآل الشيخ محمد إبراهيم وعبد العزيز وكلهم لا يقولون بوجوب زكاة الحلي، فالحنابلة في طبقاتهم جميعا لا يقولون بوجوب زكاة الحلي. وعلى حديث الواردة في وجوب الذين قالوا بوجوب زكاة الحلي استدلوا بالعمومات، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، وقالوا الحلي ذهب فيصدق أنها من الذهب الذي تجب زكاته، وعرضوا ذلك بأحاديث أنا أود أن أتعرض لها لأن هذه المسألة من الأهمية المكان. والأحاديث التي استدلوا بها هي حديث المشهورة أن عائشة رضي الله عنها اتخذت فتخات من فضة تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا عائشة؟ قال: صنعتهن تزين لك بهن. فقالت: ودين زكاتها؟ قالت: لا. قال: يحسبك من النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وحديث أم سلمة كذلك لما جاءت المرأة معها بنت وعليها مسكتان غليظتان من ذهب، قالت: ودين زكاتها؟ قالت: لا. قال: يحسبك من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فليس بكنز. حديث أم سلمة. الآن أنا لدي فقط سؤال من حيث المتن، دعونا من السند، كم نصاب الذهب؟ 85 جرام. هل يتصور أن فتاة طفلة صغيرة تلبس 85 جرام في يدها؟ استحيل هذا. ولذلك هذا الحديث لا يصح أن يكون دليلا، واضح أن في متنه إشكال. والمرأة تضع الخاتم كم جرام يعني، أو السورة 4 5 10، لا يمكن أن يصل أن يتحلى بيد واحدة 595 جرام، هذا أكثر من نصف كيلو. يعني هل يمكن لامرأة تضع حلي في يدها تزن نصف كيلو؟ هذا أصبح حلي ولا أصبح ثقل؟ ثقل على المرأة. ولذلك الأصل أن ما يعد للاستعمال لا زكاة فيه، وهذه هي قاعدة أن كل مال أعد للقنية لا زكاة فيه. وقال صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم: ليس على المسلم زكاة في عبده ولا فرسه إلا زكاة الفطر. فالمرء ليس عليه زكاة في عبده ولا في فرسه، واليوم لا في سيارته ولا في سكنه ولا في ما عنده من أثاث، لأن هذه أموال القنية وأما القنية القاعدة فيها أنها لا زكاة فيها. وهذا القول والله أعلم هو القول الأرجح دليلا. والمرأة أرادت أن تحتاط وتخرج الزكاة فلا بأس تخرج الزكاة، هذا أحوط، لكنه من حيث الوجوب ليس واجبا عليها. لكن كما أسلفنا إذا قلنا المرأة لا زكاة عليك نقول لها عليك ماذا؟ العارية، أن تقوم بعارية الذهب. قال رحمه الله: ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة، وذكر ما يباح. هذا استطراد من المصنف رحمه الله لما ذكر الحلي ووجوب الزكاة فيه، ما الذي يباح من الحلي؟ قال: يباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. إذا النساء لهن أن يلبسن ذهبا أو فضة في الأقدام أو في الأيدي أو تجعله زماما في الأنف لا بأس، أو في الأذن. المرأة إذا جرت العادة بلبس الذهب على هيئة معينة جاز لها أن تلبسه، وكذلك الفضة. وأيضا ما جرت العادة بلبسه ما لم يبلغ حد ماذا؟ الإسراف والخيلاء. فإذا كان هذا القدر معتاد أن تلبسه النساء فإن لبسه جائز للمرأة ولا حرج عليها في ذلك. قال رحمه الله: ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. نلاحظ أن الرجال لم يذكر المصنف رحمه الله العموم لهم كالعموم الذي ذكره للنساء. النساء قال كل، وكل من الفاظ ماذا؟ العموم. أما الرجال فخصص فقال: يباح للرجال من الفضة الخاتم. إذن الخاتم يباح، فعلمنا أن الأصل في الحلي للرجال الجواز أم المنع؟ المنع، وإنما يستثنى من ذلك الخاتم، والخاتم من الفضة، الخاتم من الفضة، أما الخاتم من الذهب فلا يجوز. فقد اتخذ، قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان عليه خاتم من ذهب، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه، فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم من يده. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم فضة، واتخذ الصحابة الخواتم من فضة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحلية السيف والمنطقة، حلية السيف ما يكون له من الحلية، وكذلك ما يكون من قبيعة السيف في أصله، في أصل السيف. والقاعدة العامة أن آلة الحرب يرخص في تحليتها في الذهب والفضة، فآلة الحرب ما يكون في السيف سواء كان في أصله أو كان في جوانبه فإن هذه الحلية لا بأس بها. وكذلك المنطقة، وما يشده الرجل على وسطه، وكذلك إذا كانت هذه للحرب أيضا يلخص فيها، وكذا إذا كانت لغير الحرب إذا كانت شيئا يسيرا. وإذا أردنا أن نقعد قاعدة لاستعمال الذهب والفضة فنقول: الأصل في الذهب الجواز من المنع؟ المنع. وقد مر معنا في الآنية أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية نهى عن الذهب إلا مقطعا. فإذا كان الذهب مقطعا، ومعنى أن الذهب مقطع أي أنه قطع يسيرة غير مفردة في قطعة كبيرة، كان يكون هذا الحزام للرجل وفي قطعة من الذهب يسيرة، أو تكون ساعة للرجل وفيها قطعة يسيرة من الذهب، أو نظارة ويكون في النظارة جزء يسير من الذهب، فمثل هذا الجواز، الأصل فيه الجواز، نهى عن الذهب إلا مقطعا. أما الذهب الخالص فيحرم على الرجال في اللباس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، الذهب والحرير. وأما هذا ما يكون من الذهب، ولذلك تلاحظون في حلية السيف وكذلك المنطقة وقبيعة السيف كل ذلك مقطع وليس مقطعا، من المقطع، لكن يرخص فيه في آلة الحرب أكثر من غيره. والفضة جاز منها الخاتم، وكذلك تلحق بالذهب، إذا كان الذهب يجوز مقطعا فإن الفضة تجوز ماذا؟ مقطعة. بل إن من أهل العلم من يرى أن الأصل في الفضة الجواز للرجال، وهذا قال به جماعة من أهل الظاهر، وقال به الشوكاني رحمه الله، وابن تيمية أيضا اختار ذلك، هو أن الأصل في الفضة الجواز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتما من ذهب، اتخذ صحابة خواتم من ذهب فنزعه، ثم اتخذ خاتم من فضة لم ينههم عن خاتم الفضة، وعرفج لما قطع أنفه اتخذ أنفا من فضة مباشرة، فلما أنت رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فدل على أن عمل الصحابة رضي الله عنهم مع الفضة أيسر ومن تعاملهم مع الذهب، ولذلك الفضة الشأن فيها أيسر، فإن كان الذهب يجوز مقطعا فالفضة من باب أولى، بل قيل إن الأصل في الفضة الجواز والاحتياط حسن وتجنب الفضة، وإلا مقطعة فهو أجود. قال رحمه الله: فأما المعد للكراء والادخار أو المحرم ففيه الزكاة. المعد للكراء أي الإيجار، إذا كان المرء أو عنده ذهب، المرأة عندها ذهب ليس العارية إنما تعده ماذا؟ الكراء والإيجار، فهذا تجب فيه الزكاة لأنه خرج عن وجه الاستعمال، هذا ليس ما يستعمل إنما هذا ما يستثمر، فتجب فيه الزكاة كزكاة الذهب والفضة التي مرت في أول الباب. وكذلك قال رحمه الله: أما المعد للكراء والادخار. الادخار هذا يخالف شرط ماذا؟ المعد للاستعمال، هذا ليس معدا للاستعمال إنما هو معد ماذا؟ للادخار. عندها ذهب لا تلبسه ولا تفكر أن تلبسه، إنما يتقول هذا ذهب جيد يبقى إن احتجت بعته، هذا الذهب معد ماذا؟ للادخار، تجب فيه الزكاة. أو المحرم كما مر مثاله الذي فيه تصاوير، قال رحمه الله: ففيه الزكاة. إذا فرغ المصنف رحمه الله من باب أحكام الدين، وقلنا أن كل مال زكاة، أن كل نقد لديك تقسمه على كم؟ على 40. طيب يرد السؤال والإشكال أن الأوراق النقدية والذهب والفضة هي عرضة لأمر ينقص تملك المرء لها، هو لا يخرج المال عن ملكه لكنه يجعل ملكه لهذا المال فيه ضعف، وهذا المسألة مسألة ماذا؟ الدين. قد يكون لدى المرء 10,000 لكنها تكون مقرضة للناس، هذا فلان عنده 5,000 وفلان 5,000، هذا المال أصبح الآن هو دين عند الناس، من حيث أنه مالك له فهو مالك، ومن حيث أنه يتصرف هل يستطيع التصرف أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لذلك احتاجت أحكام الدين إلى باب خاص في بيان زكاة الدين. والدين هذا الباب من الأبواب التي الخلاف فيها بين الفقهاء يسير أو الخلاف فيها عريض، خلاف عريض وطويل، وهي من المسائل التي الأقاويل فيها كثيرة. والسبب دائما المشايخ إذا رأيتم خلاف كثير فمن أعظم أسبابه قلة النصوص في المسألة. الدين ليس فيه حيث خاصة في إسقاط الدين، في إسقاط الزكاة أو عدم إسقاطها. الحديث والآثار تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والحبوب والثمار، ولكن لم تأتي بنصوص خاصة لإسقاط الزكاة في الدين. والفقهاء نظروا للمعنى فقالوا الدين يؤثر في الملك ولا يؤثر؟ يؤثر. من هذا جعلوا لأحكام الزكاة من حيث الدين أحكاما خاصة، سنقرأ كلام المصنف ونشرحه، ثم لعلنا إن شاء الله نذكر ما قد يكون راجحا في هذا الباب. اقرأ أحمد.
باب حكم الدين. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على المفلس أو على جاحد ولا بينة له به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه.
نعم. قال رحمه الله: باب حكم الدين، أي من حيث وجوب الزكاة من أو عدم وجوبها. والدين عام من القرض، الدين عام من القرض، فالقرض هو أن تعطي مالا وتأخذ بدله ويرد لك مثل هذا المال، تعطي فلان 10,000 ويرد لك 10,000 بدل هذه العشرة، هذا قرض. أما الدين فهو عام، فكل ما ثبت في الذمة مؤجلا، فقد يكون هذا الدين ثمن مبيع، ليس بدون يكون قرض. إذا اشتريت سيارة بالأقساط بمائة ألف مقسطة، أصبحت الآن عليك المائة ألف قرض ولا دين؟ دين. أنت لم تأخذ نقدا مائة ألف ترد مائة ألف، أنت أخذت هذه المائة ألف ثبت في ذمتك ثمن مبيع. قد يكون الدين أجرة الدار، أجرة الدار، استأجرت دارا بخمسة آلاف ريال ولم تقم بوفاء الأجرة بعد، الأجرة أصبحت الآن ماذا؟ قرض في ذمتك وهي دين في ذمتك، هي دين. فكل هذه هذا يسمى الدين، فالدين وعم من القرض. قال رحمه الله: باب حكم الدين وباب حكم القرض. حكم الدين، إذن هذه الأحكام تشمل الدين سواء كان هذا قرضا أو كان ما ثبت في الذمة مقابل أجرة أو ثمن مبيع أو نحو ذلك. قال رحمه الله: من كان له دين على ملين أو مال يمكن خلاصه. فبدأ بالضرب الأول وهو المال الذي يكون على من؟ على ملين. فإذا كان الدين على ملين، والمقصود بالملين هو الذي عنده قدرة على الوفاء وعنده أيضا ذمة تفي، قدرة على الوفاء وذمة تفي. قدرة على الوفاء أي هو غني عنده مال، وذمة تفي ليس بجاحد. فلو أقرضت المهندس اسمه الكريم أحمد عشرة آلاف ريال وهو مليء، لو قلت له أعطينا عشرة آلاف اليوم قال لي تفضل، وأيضا هو رجل ذمته صالحة لا يجحد، بخلاف من لو أقرضت مصعب، مصعب يجحد يقول أعطينا عشرة آلاف يقول لا أذكرها، هل يعتبر مليئا؟ ليس مليئا. المليء له ذمة تفي وعنده قدرة مالية. فإذا قال رحمه الله: إذا كان الدين على ملي أو مال يمكن خلاصه، قد يكون هذا المال يمكن خلاصه، قد يكون هذا المدين ليس مليئا لكن يمكن لصاحب الدين أن يستخلص ماذا؟ المال. كالمجحود الذي له به بينة، مصعب يجحد لكن أين يجحد وكل وجميع الأخوة يشهدون عليه، يستخلص ولا يستخلص منه المال؟ يستخلص. فإذا كان المرء له بينة في دينه وعنده قدرة على استخلاصه، فهنا هذا المال وإن كان على غير مليء لكنه في حكم المال الذي على من؟ على المليء. واضح هذا؟ المال الذي يكون على غير المليء المعنى المماطل لكن عنده قدرة على الوفاء مالية لكن هو مماطل وأنت جحدك، لكن عندك بينة تستطيع بهذه البينة أن تستنقذ المال وأن يأتيك المال، فهذا المال حكمه حكم المال على من؟ على ملي. قال: وكذلك المغصوب، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه. المرء إذا كان ماله مغصوبا له مال، وهذا المال عشرة آلاف غصبت منه أخذت قهرا، فيمكنه أن يستخلص العشرة آلاف ويأخذها، أقوى من الغاصب تجب عليه الزكاة، لكن إذا كان لا يمكنه أخذها فهذا المال لا يمكن يتصرف به هو، فهذا له حكم سيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله: فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. إذن الزكاة على المليء إذا كان الدين على المليء فإن الزكاة واجبة، فإن الزكاة واجبة، لكن خفف أن جعلت عند القبض ولم تجعل في كل حول، هذا هو التخفيف. إذا مضى الحول طبعا خفف جعلت عند القبض. فإذا كان لك دين عند ملي وبعد خمس سنوات وفاك الدين، هل يجب عليك أن تخرج الزكاة كل سنة في حينها؟ لا تخرج الزكاة في كل سنة، إنما إذا قبضت الدين تخرج الزكاة عن كم سنة؟ عن خمس سنين لجميع المدة الماضية، لأن هذا المال الذي عند الملي هو في حكم المال الذي في يدك، فأنت مستطيع للتصرف فيه لو أردت. ولذلك قالوا تجب عليك الزكاة في هذا المال. لكن إن كان المال متعذرا، قال رحمه الله: وإن كان متعذرا كالدين على من؟ على المفلس الذي لا يمكنه الوفاء، أو على جاحد ولا بينة له به. مر معنى أن الجاحد الذي تستطيع أن تأخذ منه المال هذا تجب الزكاة، أما الجاحد الذي لا بينة لك به دكتور فقيه، فإذا أراد أن يجحدك لا يجعل لك بينة. فهنا هل تجب عليك الزكاة إذا أخذ من تذكرون درس ماذا أخذ مني 10 تذكرونها، لكن هو لا يجعل لك بينة، فهنا لا يمكنك أن تزكي هذه 10,000، لا يمكنك أن تزكي 10,000 لأنه لا بينة لك بها. فلو طالبت الرجل يجحد وأنت ليست لديك بينة، إذن المال في حكم الموجود والمفقود؟ المفقود. قالوا فإذا كان المال على جاحد ولا بينة به، والمغصوب الذي لا قدرة لك على استخلاص المال منه من الغاصب، والضال الذي لا يرجى، والضال الذي لا يرجى وجوده، هذا عنده مال لا يرجو أن يجده، نسيه وبحث، ضاعت له 2,000 ريال وبحث عنها الليل النهار ويبحث عنها ولا يرجى أن يجدها وعجز عنها، فهذه لا زكاة فيها. أو إبل ضلت وذهبت، فهذه لا زكاة فيها. قال رحمه الله وحكم الصداق حكم الدين. وبعد من لم يذكر قال زكاة، ما ذكر الحكم؟ قال وإن كان متعذر ذكر الحكم، أنا عندي في نسخة نعم، قال فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، لأن هذا المال في حكم الموجود وفي حكم المعدوم، حكم المعدوم. قال رحمه الله وحكم الصداق حكم الدين، حكم الصداق حكم الدين. الصداق هو مهر المرأة، حكم حكم الدين، بمعنى أن المرأة إذا قبضت الصداق فهذا المال مملوك لها، تجب عليها زكاته. فإن لم تقبضه، تزوج رجل امرأة بصداق 50,000 أو 40,000 كان الصداق، ولم يقبضها الصداق، كان صداق مؤخرا، أو سمي لك لم تقبضه، فهل هذا الصداق تجب فيه الزكاة على المرأة؟ ينظر. حكم الصداق حكم الدين. ففصلوا لي، من يفصل لنا حكم الزكاة حكم الدين؟ أحسنت. إذا كان الزوج مليئا فإنه ماذا؟ فحكم المولود تجب عليها الزكاة. وإذا كان الزوج معسرا أو مماطلا فإنها تجب عليه ولا تجب؟ طيب إذا كان الزوج ما عنده مال لكنه جاحد وعندها قدرة على إقامة البينة عليه وأن تستخلص المال، هنا تجب ولا تجب؟ تجب الزكاة. إذا كان الزوج بالقوة أخذه وهي أقوى منه تستطيع أن تأخذ منه بالقوة غصبا، تجب الزكاة ولا تجب؟ تجب الزكاة. حكم الزكاة زكاة الصداق كزكاة الدين، كزكاة ماذا؟ كزكاة الدين. قال رحمه الله من كان عليه دين يستغرق النصاب. في المسألة السابقة كان يتحدث عن الدين الذي لك أو الذي عليك، الذي لك. الآن هو يتحدث عن الدين الذي ماذا؟ الذي عليك. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه. الدين إذا كان على المرء ينظر، إذا كان له 1,000 ريال وعليه دين بنفس القدر، فهذا الدين استغرق النصاب أو لم يستغرق النصاب؟ هذا إذا كان المال يستغرق النصاب فهذا وجبة لا تجب عليه الزكاة، 1,000 وعليه دين 1,000 فما بقي له شيء. أو كان هذا الرجل عنده 5,000 وعليه دين 4,500، فالمتبقي أقل من النصاب، ينقص النصاب فلا زكاة أيضا فيه. أو إذا كان المرء عنده 40,000 وعليه دين 30,000 فينقص 30 من كم؟ من 40، ويخرج زكاة كم؟ 10,000. وأدي على ذلك قالوا أن عثمان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم، من كان عليه دين فليقضه ثم ليؤدي زكاته، من كان عليه دين فليقضه ثم ليؤدي زكاته. فبين أن من كان عليه الدين أنه يخرج يقضي دينه ثم يخرج ماذا؟ الزكاة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في باب حكم الدين. والذي يظهر والله أعلم في حكم زكاة الدين أن في الدين تفصيلا، لكن فيه وجه شبه من تفصيل المصنف وفيه اختلاف، وهذا أيضا ما يرجحه شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي وسأذكره لكم. نقول الدين لو جعلت ملخص يعني في صفحة، الدين على خلاف ما ذكر المصنف رحمه الله، الدين إما أن يكون حالا أو أن يكون الدين مؤجلا، الدين إما أن يكون حالا وإما أن يكون مؤجلا. إن كان الدين مؤجلا، إن كان الدين نبدأ في الحول المؤجل أول، نحن نبدأ في المؤجل. إن كان الدين حالا نبدأ في الحال لا بأس. إن كان الدين حالا فعلى التفصيل، إن كان الذي ذكره المصنف رحمه الله إن كان مليا فماذا؟ تجب الزكاة، وإن كان غير ملي فلا تجب ماذا؟ الزكاة. مر معنا هذا. فإن كان الدين مؤجلا فالصواب أنه لا زكاة في الدين المؤجل، صواب الله أعلم، لا زكاة في الدين المؤجل. لماذا؟ لأن المرء لا يمكنه أن يتصرف بهذا المال. الآن رجل دعونا في القرض الذي هو خاص من الدين، لو أقرضت امرأً 10,000 وقالك يرجع 10,000 بعد 10 سنين، 10,000 يرد لك بعد 10 سنين، طيلة 10 سنوات 10,000 في ملك من؟ المقترض أو المقرض أو الذي يتصرف بها من؟ المقترض. طبعا هذا على المذهب الصحيح أن الدين أن القرض يتأجل بالتأجيل، لكن إذا قلنا القرض لا يتأجل بالتأجيل كمذهب الحنابلة، الحنابلة عندهم إذا قرضت رجل 10,000 وطلبتها منه بعد أسبوع حتى لو قلت له بعد 10 سنين تردها لك ذلك. أما الصواب وهو مذهب مالكية رحمه الله أن القرض يتأجل بالتأجيل، فإذا أتمنى المذهب عندكم كذا يتأجل بالتأجيل، نعم يتأجل بالتأجيل. فإذا أقرضه 10,000 وقال له ترد بعد 10 سنين ملزم بهذا الوعد. طيلة 10 سنوات المال في تصرف من حقيقة؟ المقترض. إذا المقرض هل يمكن التصرف بالمال؟ فنقول له زكي كل سنة لأن فلان ملي، في هذا حقيقة إجحاف بصاحب المال. والقرض يجري مجرى النصف من الصدقة، والدين إرفاق بالمدين، وهو لا يمكنه تصرف، فيبقى المال عند المدين وعند المقترض، هو الذي يتصرف بالمال، هو الذي يزكي. فنقول إذا كان الدين مؤجلا فلا زكاة على الدائن، فلا زكاة على الدائن، سواء كان المدين مليا أو كان غير ملي. فإذا حل الأجل وجاء الموعد الوفاء، نرجع لنفس الحال التي ذكرناها في الدين. ماذا الحال؟ إذا كان مليا فعليه الزكاة، وإذا كان غير ملي فلا زكاة عليه. ومثله المال الذي يكثر اليوم بين الناس في القرض، أنه مال لا يحدد الأجل في رده، يعني تعطي رجل 10,000 ريال وأنت ما تطلبها منه، هي عنده وتستحي تطلبها منه، لكن تعلم أنك متى ما أردت واحتجت طلبت وأنه يوفيك، هذا المال تجب فيه الزكاة، لأنه في حكم المال الذي في البنك والمصرف، متى ما أردت جاءك هذا المال. إذا نستطيع أن نقول الدين الذي للمرء إما أن يكون حالا وإما أن يكون ماذا؟ مؤجلا. فإن كان حالا فهذا ينظر هل المدين ملي أو غير ملي، وإن كان مؤجلا فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. طيب الحال الثاني الآن، هذا بالنسبة لمن مشايخ للدائن. طيب المدين، المدين ثمة خلاف، هل الدين يمنع وجوب الزكاة؟ من قائم مذهب يقول يمنع وجوب الزكاة كما هو عند الحنابلة، ومذهب يقول الدين لا يؤثر على الزكاة، ومن مذهب يفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، فيقولون في الظاهرة هذا لا يمنع وجوب الزكاة، وفي الباطنة يمنع وجوب الزكاة. الظاهرة مثل الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة، فما حفظ في السنة أن السعاة يسألون صاحب الإبل أو البقر أو الغنم، يقولون له هل عليك دين؟ يقول نعم علي دين 10,000، يقول إذن أنقص هذا من الزكاة، لم يحفظ ذلك. وقالوا هذا في الأموال الظاهرة، دول الأموال ماذا؟ الباطنة. على كل خلاف الذي يظهر الله أعلم أن الدين بالنسبة للمدين لا أثر له على الزكاة، لا أثر له على الزكاة. نحن تقدم معنا أن الدائن إذا كان الدين مؤجلا يزكي أو لا يزكي؟ لا يزكي. والمدين إذا كان الدين مؤجلا يجب عليه أن يزكي. نقول المدين إذا مال إذا كان لديه مال تجب زكاة المال على المدين، إذا كان هذا المال في يده ومضى عليه عنده ماذا؟ حول. أما إن لم يمضي عليه حول عنده فلا زكاة فيه. فإذا كان لدى المدين مال ومضى عليه حول فهو مال تحت تصرفه، فيجب عليه أن يزكيه. هذا المال الآن 100,000 أخذها فلان قرض من آخر، قلنا المقرض 10 سنوات لا يتصرف بالمبلغ، صحيح؟ لأنه أجل. طيب المقترض يتصرف ولا يتصرف بالمال؟ يتصرف. طيب كون يتصرف بالمال ويمهر به النساء ويشتري به السيارات والمتاع تكون زكاته على من؟ على المقترض، هذا هو الأصل تكون عليه. طيب أثر عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم من كان عليه دين فليقضي ثم ليؤدي زكاته، نقول نعم من كان عليه دين فليقضي. أنت الآن عندك عليك دين 10,000 ريال وجاء وقت زكاتك، اقضي الدين. إذا قضيت الدين لا زكاة عليك، لأنك رددت المال إلى من؟ إلى صاحبه، وزكي البقية التي عندك. لكن الناس اليوم إذا جاء وقت الزكاة هل يقضون دينهم؟ لا يقضون دينهم، يبقون المال بأيديهم. طالما أنك اخترت بقاء المال بيدك فإن الواجب عليك ماذا؟ أن تزكي هذا المال. هذا هو الأظهر والله أعلم. وبناء عليه أنا أود أن تضبط هالقول، الدين إما حال وإما ماذا؟ مؤجل. الدين المؤجل لا زكاة فيه على الدائن، والدين الحال ينقسم إلى دين على مليء أو غير مليء. طب الدين المؤجل المدين، المدين نقول لا أثر للدين على وجوب الزكاة. إذا جاء إذا مضى الحول لك خيارا، إما أن توفي الدين الذي عليك أو تقوم بزكاته، هذا هو الصواب والله أعلم في هذا الباب. طيب دعوني أسألكم على هذا بسؤالين. أنا ممكن أتصور ما يمكن نأخذ عروض التجارة، وزكاة الدين مهمة، أسأل سؤال وأنتم تجيبون عليه، وخذوا راحتكم يعني الجواب نسمع منكم. تعرفون جمعية الموظفين؟ جمعية. طيب كل فلان 5,000 كل شهر أو 1,000 كل شهر أو أيا كان. دعونا نقول الأخوة في الدرس كان على كل واحد منهم 1,000 في كل شهر، وجعلناها في 24 شهر سنتين، ورقم واحد من الإخوة سيستلم أول واحد، ورقم اثنين يستلم الثاني، ورقم ثلاثة الثالث، ورقم 24 يستلم متى؟ بعد حولين. ورقم 13 يستلم متى؟ بعد حول. طيب كيف تزكى الجمعيات؟ فكروا خذوا راحتكم. ما يزكون. كيف تزكى الجمعية؟ ما فيها زكاة؟ طيب ايش رايك يا شيخ يعني قبل هذا الجواب اريد ان تكيف لي الجمعيه، يعني الان رقم واحد احمد استلم وانت رقم 12 والشيخ رقم 11 رقم 10 9 8 7 احمد الان استلم في شهر واحد، هل هو دائن ام مدين؟ احمد ايه مدين للمجموعه، صحيح؟ طيب عبد الرحمن رقم 2 استلم في شهر 2، عبد الرحمن لا لا انتظروا الان، عبد الرحمن رقم 2 صحيح؟ طيب عبد الرحمن لما كان رقم 2 بالنسبة لعبد الرحمن لما اخذ المبلغ للمجموعة البقية التي بعده، عبد الرحمن مقرض لهم ولا مقترض منهم؟ مقترض منهم، ممتاز. بالنسبة لأحمد لا ليس مقرضا لأحمد، إنما هو وفى القرض الذي الدين الذي عليه لأحمد. لو كان الآن لما جاء شهر 2 استلم عبد الرحمن عبد الرحمن هو مقرض للجميع ما عدا أحمد، فعبد الرحمن ليس مقرضا لأحمد، إنما استوفى المال الذي له ممن؟ من أحمد. لما جاء شهر ثلاثة الاسم الكريم الشيخ فهد فالح، لما جاء الدور لفالح الثالث أصبح فالح مقترض من البقية الذين بعده، وهو استوفى المال الذي له من رقم واحد أحمد ومن رقم اثنين من؟ عبد الرحمن. ظاهر المسألة؟ التكييف ظاهر لكم؟ ظاهر التكييف يا مشايخ؟ طيب دكتور واضح ولا ما واضح؟ طيب كونه هو الآن التكييف واضح عندكم، كيف تزكي رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة؟ خلونا طبعا أسأل سؤال محدد، رقم أربعة رقم 23 كيف يزكي؟ انتظر أحمد انتظر، عفوا سمع الجميع، ما في زكاة 23؟ ما عليه زكاة. هو الآن كيف يزكي؟ وما استلم شيء. لا احنا اتفقنا الحين في اول لقاء هو مدخر ولا مقرض؟ اذا هو مقرض، طيب مقرض لاحمد ومقرض عبد الرحمن، طيب وهو الان دائن صحيح، وهؤلاء على ملي ولا على غير ملي؟ على ملي، على المذهب الدين على ملي، في زكاه ولا ما في زكاه؟ طيب على ما رجحنا. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ارجو مشايخ ان تكون مساله عندكم ظاهره، هذا مثال تطبيقي، لكن احنا بدانا باصعب مثال وبدانا بايسر منه لكان اجود. الان الرقم 24 و23 لم يستلموا بعد، هل تجب عليهم الزكاه بعد مضي حول على الجمعيه؟ الان قبل تقول نعم او لا، ما تكيفوا مركان لم يقبضوا وهم ماذا؟ متى الان هم مقرضون او مقترضون؟ مقرضون، لان بعد لم يستلموا شيئا مرة، ما إذن هم حكم المدين أو حكم الدائن؟ حكم الدائن صحيح؟ طيب ونحن رجحنا أن الدائن إما أن يكون الدين الذي له مؤجل وإما أن يكون حالا صحيح؟ وقلنا إن كان الدين مؤجلا فلا زكاة فيه. الجمعية من الدين الحال أو الدين المؤجل؟ مؤجل. إذن على مقتضى الترجيح الذي ذكرناه الذي رقم 23 و24 و15 هؤلاء دينهم حال أو دينهم مؤجل، إذا لا زكاة عليهم صحيح؟ هذا مقتضى ما رجحناه، وعلى المذهب مقتضى أنها ديون على من؟ على ملي، والدين على الملي عندهم تجب فيه ماذا؟ الزكاة. طيب رقم واحد استلم أحمد، الآن هو دائن أو مدين؟ مدين. على المذهب هل تجب على أحمد الزكاة بعد مضي حول؟ الآن أحمد استلم 24,000 ريال ومضى الحول والمال هذا عند أحمد 24,000، فكم ما عند أحمد إلا 24,000 هذه، كم يخرج زكاة على المذهب؟ على المذهب ما يخرج شيء على المذهب؟ يعني كم يخرج زكاة 24 لسنة؟ الدين عليه كم الآن؟ لا الدين عليه 12، لأنه هو الآن كل مرة يوفي، فبعد مضي الحول سيكون عند أحمد 24,000 وعليه دين كم؟ 12,000 البقية. فإذا على المذهب ينقص 12 من المبلغ الذي عنده فيخرج زكاة 12,000 البقية متبقية، واضح؟ وعلى ما رجحنا المدين قلنا الدين لا يؤثر على المال الذي لديه، فهو يزكي المال الذي عنده إذا مضى الحول، والأربع وعشرين ألف عنده يخرج زكاة 24,000 كاملة. وهذا حقيقة مشايخ من الأبواب التي لا يحصل فيها التلفيق في الأقوال، يعني تلاحظون المذهب يوجب الزكاة على الدائن مطلقا، لكن على المدين ينقص الدين من ماله. يعني بعض الناس قد يرجح أن الدائن لا تجب عليه الزكاة، ثم يرجح أن المدين لا تجب عليه الزكاة ولا ينقص أن هذا المال ينقص النصاب، فيكون بذلك لم يوجب زكاة لا على دائن ولا على مدين، وهذا إشكال. لكن نحن لما نقول المقرض لا زكاة عليه في الجمعية، لكن الذي استلم نقول ماذا؟ عليه الزكاة ولا ينقص شيئا من المقدار الدين الذي عليه، لا ينقص شيئا. طيب هذه مسألة واضحة، بعت سيارة بالأجل بعت سيارة بالأجل ب100,000 وقبضت من ثمنها 10,000، بقي كم؟ بقي 90، مؤجلة هذه 90 على مؤجلة 90 على 4 سنوات، هل تخرج زكاة؟ هل تزكي عن 90 التي لم تستلمها، أم تزكي فقط عن عما قبضت؟ عما رجحناه 90 الباقية هذه دين وليس بدين، دين حال ولا مؤجل؟ مؤجل، وقلنا دين مؤجل لا زكاة فيه حتى يقبض. إذن أنت الآن لم تقبض المبلغ الباقي فلا زكاة عليك. يرد إشكال اليوم، تعرفون في ناس تتاجر بالآجل، تتاجر بالآجل وعندها سيارات تبيع بالآجل، كل ما جاء لها مبلغ اشترت سيارة وبعتها بالآجل على فلان لتأخذ. الذي يقلب المال بالآجل هذا لا يمضي عليه الحول، ولذلك هذا يستثنى، ونقول يقدر عند الحول جميع المال الذي عنده، مثل ما قال الفقهاء مثلا في النصاب الذهب والفضة. الذهب والنصاب الآن الزكاة، إذا كان لدى المرء 100,000 ثم اشترى بها بهيمة أنعام، النصاب ينقطع، الحول ينقطع ولا ما ينقطع؟ إذا أبدل الجنس، إذا أبدل المال الزكوي من جنس إلى جنس، فيه خلاف، ثمة خلاف. بعضهم يقول إذا أبدله من جنس إلى جنس انقطع، بعضهم يقول لا ينقطع أبدا، بعضهم يقول الذهب والفضة جنس واحد، فإذا أبدل ذهب بفضة لا ينقطع النصاب. لكنهم لا يهمنا هذه الأقوال، يهمنا شيء، وأنهم اتفقوا على أن الصيارفة الذي يقوم بصرف الأموال الصيرفي هذا لا ينقطع الحول بالنسبة له بإبدال المال. لماذا نص الفقهاء على أن الذي يبدل المال لا ينقطع الحول؟ لأنه إذا قيل بانقطاع الحول بتبديل المال أدى ذلك إلى إسقاط الزكاة عنه، أبدا ما يزكي. هذا الصيرفي عنده دولارات مليون، ويصرف هذا جنيهات وهذا ريالات وهذا ليرات، ثم بعد ذلك يصبح عنده ملايين ريالات، وتتحول بعد شهر تكون جنيهات، يصبح جميع أموال هذا الصيرفي لا تجد فيها الزكاة، عنده 10 ملايين ليس منها جنس قد مضى عليه الحول، صحيح؟ يقلبها يديرها، لكن هذا قالوا هذا لا يؤثر على الحول بالنسبة للصيرفي، لأنه لو قيل بعدم وجود الزكاة عليه وأن تبديل المال يؤدي إلى انقطاع الحول أفضى ذلك إلى عدم وجوب الزكاة عليه في جميع ماله. ومن هنا نقول التاجر الذي عمله على الآجل يأخذ بالآجال، مثل البنوك اليوم تمويلاتها بالآجل، ما يمكن نأتي البنك نقول له أنت عندك 20 مليار هذه كلها قروض على الناس تمويلات بالآجل لا زكاة عليك فيها، إذا البنك لا يزكي شيئا. الذي أمواله هكذا يقلبها ويأخذها هذا يستثنى. دعوكم المسألة، أشغلكم المسألة هذه، لكن هذه إذا فهمتموها جيد. أنا أقصد أنه الذي لديها أموال يقلبها في الآجل، ما عنده مال، ليس سيارة واحد عنده باع بالآجل، وعنده مكيف باع بالآجل، هذا رجل كل ما جمع 50,000 اشترى سيارة وباع بالآجل، اشترى سيارة أخرى وباع بالآجل، لو قلنا بعدم وجوب الزكاة عليه لأن الديون لم تحل أدى ذلك إلى عدم وجوب الزكاة عليه على الإطلاق، لأن جميع المال الذي لديه هو آجال وديون مؤجلة. نقف عند القدر ونترك زكاة العروض إن شاء الله للقاء المقبل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.